بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصره دين الأمة. رحم الله المسلمين بلى أوائلنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة لقد أسعدني كثيرا أن ألتقي بحضراتكم في هذا المسجد المبارك العالمين لأهله وبيته، وفي هذا البلد الكريم أهله والكثير علماءه، وأسأل الله عز وجل أن يجمع أجلنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد قلوبنا، ويجمع جمعيتنا على الحق، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا المكان له مكانة خاصة في القلوب، وهذا المكان له منزلة أخص في النفوس، ومكان كهذا يجعل المتحدث في حيرة في اختيار مصدور يتحدث فيه، حيث نحن في محاضرات أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، تكون فيه لقاءات ودروس وخير ذلك. ومن هنا فإنني سوف أحضر كلاما في موضوع أسأل الله عز وجل أن يكون مناسبا، وإنني في غاية السعادة عندما أجلس مع أخينا الكريم وشيخنا المجبار فضيلة الشيخ دكتور كمال المرحوم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي علمه، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كما قلت آلفا، لا أحب أن أقول كلاما مكروها معادا، لأن هذا المكان ليس كغيره من الأماكن، وليست هذه أول مرة آتي إلى هذا البلد، فمحافظة الشرقية آتي إليها كثيرا في كثير من القرى والأماكن، في الحقيقة ما أجد فيها إلا كل خير وكل بر وكل صلاح. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحافظة مبراسا يحتل به، اللهم آمين. إن عبد الملك بن مروان قيل له: ما بال الشيء قد عجل برأسك، ما بال الشيء قد عجل برأسك؟ فقال: وكيف لا يعجل عليك وأنا أعلم عقلي على الناس في كل جمعة مرة على الأقل. والمعنى أنه يبحث عما يستفيد به الناس، ولا يحب أن يكرر كلاما قاله قبل ذلك. فتعالوا لنتأمل بعض أغراض سورة من سور القرآن الكريم، وسوف أختصر الكلام اختصارا وألخصه تلخيصا بدون تفصيل أو بسط أو إطلاق أو إطالة.
كل سورة في القرآن الكريم لها غرض وهدف ومقصد وغاية، وقد تتعدد هذه المقاصد وهذه الأهداف وهذه الغايات. ومما تعددت أغراضها ومقاصدها وغاياتها سورة ياسين. هذه السورة يحفظها كثير من العجم لبعض الدول، بل جعل لها مجالس خاصة، لدرجة أن من الناس من لا يحفظ إلا هذه السورة. وفي نقاش دار بيني وبين بعضي قلت له يخشى أن يسأل الواحد منكم عن الكتاب الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ياسين. وهذه السورة اشتملت على كثير من الأغراض، سنتأمل غرضين اثنين فقط، ربما أفصل القول بالغرض الثاني لأنه غرض له صلة بالناحية الأدبية، وقد يكون هذا هو الجديد، أو ربما يكون جديدا على بعض حضراتكم. الغرض الأول والذي جاء في أول سورة إثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة كما جاء في أول سورة بعد تنبيه العام على أهل الأحوال، وبعد قسم من الله سبحانه وتعالى جاء هذا الإثبات للرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اختلف المفسرون في معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وهذا ليس مجال الحديث. جاء بعد ذلك قسم والقرآن الحكيم، يقسم الله عز وجل على أمر عظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وعندما تتأمل هذا الجواب تتساءل، وهل نفى أحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، الكفار والمشركون في عهده وبعد عصره صلى الله عليه وسلم، وعلى المر والجسور في زمننا بعد زمننا، هناك من ينفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ آخر آية في سورة الرعد ترى أن القرآن بين نفي الكافرين الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فجاء الرد عليهم في نفس الآية، ثم يأتي الرد مفصلا بعد تنبيه وقسم في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وإذا قرأت هاتين الآيتين في الجواب ترى أن فيهما إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين، إنك يا نبي الله لمن المرسلين، إنك يا نبي الله على صراط مستقيم. وهذا أحد معنيين في هذا الجواب. أما المعنى الثالث فهو أن تكون الآية الثانية من الآيتين متعلقة بآخر كلمة في الآية التي قبلها، وما آخر آية في الكلمة التي في الآية التي قبلها، وما آخر كلمة في الآية التي قبلها كلمة المسلمين. وعلى هذا المعنى أو على هذا الاحتمال يكون المعنى إنك يا نبي الله لمن المرسلين الذين هم على الصراط المستقيم. والمعنيان صحيحان مقبولان، لا تستطيع أن تأخذ أحدهما دون الآخر. فالمعنى الثاني يفيد أن الأنبياء جميعا على صراط مستقيم، يفيد أن كل نبي من الأنبياء أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وحذر قومه من الشرك من الكفر والضلال من الانحراف. كل نبي أمر بالطاعة وحذر من المعصية، أمر بعبادة الله وحذر من عبادة الطاغوت. والآيات في القرآن الكريم توضح وتبين هذا، ومنها قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومنها قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتأتي آية جامعة تجمع الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذا مهمة كل نبي وكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليك الأنبياء جميعا على صراط مستقيم. ليس هناك نبي دعا إلى عصبية قبلية، وليس هناك نبي دعا إلى اشتراكية، وليس هناك نبي دعا إلى ليبرالية أبدا. إنما الأنبياء جميعا أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، وعذروا بعبادة الطاغوت. وهذا الذي قاموا به هو صراط الله عز وجل المستقيم. الغرض الثاني، والذي ربما يكون الحديث حوله، نفي صفة الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض الأول إثبات، والثاني نفي، نفي صفة الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغرض في الحقيقة يحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان حتى نتأمل ما في سورة ياسين مما يتعلق به. أولا، الشعر هو الكلام الموزون المقفى، الشعر هو الكلام الموزون المقفى يقابله النفي. ولذلك علم الأدب ينقسم لقسمين: القسم الأول شعر والثاني نثر. والشعر يقوم على خمسة أشياء: النية، المعنى، اللفظ، الوزن، القافية. فأي شعر عمودي لا بد أن تكون في هذه الأشياء الثلاثة. الشيء الأول النية، إذا نوي الشاعر يلقي قصيدة حفل مثلا أو في مكان ما فهو ذاهب وينوي أن يقول شعرا. وعليه لو تكلم إنسان بكلام فخرج موزونا وهو لا ينوي أن يقول شعرا لا يطلق على هذا الإنسان إنه شاعر. النية، المعنى، أي هو يعد المعنى به وعقل وفكر. اللفظ، أي يقرن هذا المعنى بصورة ألفاظ وعبارات وجمل وأساليب. الوزن، لا بد أن يقصد الكلام موزونا على البذور العضوية الستة عشر التي اخترعها أو وضعها الخليل أحمد أستاذ سيبوي، وربما يأتي كلام عن الخليل بعد. القافية، وهي ما يتعلق بأواخر الأبيات، إذا هذه الأسس التي يقوم عليها الشعر: نية ومعنى ولفظ ووزن وقافية. الشعر موهبة، فليس كل الناس يستطيعون أن يكون شعر، ليس كل مثقف أو ليس كل دارس للغة العربية حتى ولو كان ملما بعلومها يستطيع أن يقرر الشعر، إنما الشعر موهبة. وكان كثير من الشعراء وكان كثير من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الشعر حتى للمثال بعد بين الرواح وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر، بل هناك احاديث في شأن الشعر وهي احاديث صحيحه، منها مثلا: ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمه، إن من البيان لسحرا وإن من الشعر، أي البيان قد يصيب عقل الإنسان بما يشبه السحر. فيقول الإنسان مثلا: إن هذا الرجل أسلوبه وطريقة كلامه كأنها سحرتني، يعني أدهشتني وجعلتني أتعجب من كلامه، كما سنسمع بعض النماذج إن شاء الله. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أشعر بيت قالته العرب قول لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وسبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشطر الأول من البيت ولم يؤمن، وبقية البيت كل نعيم لا محالة دائم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بقية البيت لأنه مخالف للشرع، لأن نعيم الجنة لا يزول، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان لسانه حادا، وكان الشعراء المشركون يتأثرون بكلامه، فكان كلامه عليه كرشق النبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أهدهم وروح القدس معك. وكما قال أيضا: إن كلامك أشد عليهم من رشق النبل. قد يتأثر الإنسان بكلمة أكثر من تأثره بالضبط. قد يصاب الإنسان بكلمات تؤثر على صحته، وأجاب عن أحد الباحثين الأبيات التي كانت سببا في موت من قيل فيها هذا. بعض الناس أو بعض الشعراء قالوا أبياتا في هجاء غير من الشعراء، فكانت هذه الأبيات سببا في موتهم، يعني يموت الإنسان ويستوي بيت من الشعر قيل في الشعر فأكثر به فمات بسببه، مما يدل على أن الكلمة قد يكون لها أثر كبير على الإنسان، أثر إيجابي أو أثر سلبي يرفع الكلام أو يهدم بسبب الكلام. الشعر موهبة من المواهب كما عرفنا، ومع أن الشعر موهبة ومع أن كثيرا من الصحابة كانوا يقلبون الشعر، إلا أنه لا يليق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، إنما الذي يليق به ويتناسب معه ويتلائم مع منزلته العالية ومكانته السامية الرفيعة أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، أن يكون للأنبياء أولي العزم أن ينزل الله عز وجل عليهم القرآن الكريم، فمكانته ومنزلته أعلى وأسمى وأرفع من منزلة الشاعر. حب الإسلام في الشعر خلاصته حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني فيه الحسن وفيه القبيح، فيه المقبول وفيه المرفوض، فيه ما يوافق الشرع وفيه ما يخالف الشرع. فتعالوا لنتأمل بعض النماذج من الشعر. ستسمع بعض الأشعار ربما تحب كتابتها وتحب حفظها، ولكن بعد ذلك يمكن أن تكتبها لك، لكن إذا عرفنا دواوين هذه الأشعار يمكن أن ترجع إليها. أبدأ بما قيل في عهد الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الاستواء على العرش، قضية الاستواء على العرش. سمعت أن أحد الإخوة خطب ما يبلغ من 10 خطب في الاستواء على العرش، وكان مره الكلام مذكورا معاذ. أحد المدرسين اسمه طه، كان اسمه سببا في عدم سفره إلى السعودية، وهذا كان منذ 20 سنة تقريبا، والحقيقة كانت السعودية تفكر في مسائل العقيدة كل مقابلة مع من يسافر إليها للتدريس أو للتعليم. الآن يعني ضعف هذا الاهتمام بالمقابلات أصبح يعني ضعيفا. فقال لي هذا المدرس، ذهبت لي في المقابلة، فقال لي أحد الجالسين وهو من العلماء، يا شيخ طه، اسمه طه، قال نعم، قال يقول الله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى يا شيخ طه؟ وقال أنه كما تعلم استولى عليه وملكه. فقال له: أنت سبابك يا شيخ، لم يسافر السعودية. أخبرني بعدها أنه سافر إلى روسيا، سافر إلى روسيا، لأن الروس لا يستوون في مثل هذه المهمة. طبعا الإجابة التي أجاب بها غير صحيحة كما نعلم ولا تحتاج إلى بيان. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: علمت بأن وعد الله حق، وأن الله مؤذي الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هذه الأبيات أخذ معانيها فبسأل من المؤلف، علمت بأن وعد الله حق، أخذ من قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، وأن الله رب الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين الرحمن على العرش استوى، جد الاتصال الذي يطلبه، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه الأبيات تحفظها، تحفظ أن تعلم بها العقيدة أو تعلم شيئا عنها في الاتصال والإنجاز. حدث بن عبد المطلب رضي الله عنه لما قضي في غزوة أحد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما راى مرتده بشر من يده، فخطب انت وجرع بالله وهكذا. قال فيه احد الصحابه، قيل هو عبد الله بن رواحه وقيل غيره، قال بكت عيني وحق لها بكاها، حق ويبكي حقا، لكن حق يجوز يعني ثبت. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يبلي البكاء ولا العويل، على أثر الإله غدا فقال أحب ذلكم الرجل القديم، أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول، أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان، مخالفها نعيم لا يكون. سراقة بن مالك لما ركب فرسا، والفرس كلمة تطلق على الذكر والأنثى، وأخذ يبحث في الصحراء، يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليفوز بالجائزة الكبرى. ما الجائزة؟ 100 ناقة. طبعا 100 ناقة كان يسير لها دعاء الأعراب في ذلك الزمن، وحدث ما حدث مما تعرفونه في السيرة. يعود سراقة بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه، أي محفوظ منه، أي حفظه الله عز وجل، قابله أبو جهل فقال ما وراءه؟ قال رأيت محمدا. قال وإلا هو؟ قال إلا ظل ممنوع منه. فعاتبه أبو جهل فقال لو رأيت ما رأيت لقلت مثل قولي ولفعلت مثل فعلي. ثم أنشد سراقة ابن مالك شعرا وكان شاعرا، فقال، وهذه الأبيات في كتاب الروم يكون في السهيل، قال سراقة: أبا حكم، أبو الحكم وعمرو بن هشام أي أبو جهل، قال أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تفوق قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول بمرهان تبدى يقاومه، عليك بكف القول عنه فإنني أرى أمره يوما ستجد معانيه بأمر يود الناس فيه بأسرهم، لأن جميع الناس قرا لشاهده، قرا يعني جميعا، وهذا من تقوية التوحيد. فقال ابو جهل: سحرك والله محمد، والله ما سحر ولا دينه الحق. انتقل الى عصر التابعين، الى الخليل بن احمد الفارسي، وهو استاذ سيبوي. سيبوي معروف احد الناس أن الذين يحبون بما لا يعرفون كتب رسالة، كتب تحت عنوان رسالة تحيا اللغة العربية ويرقب في بوين، يعلن الحرب على هؤلاء العلماء السابقين. سيبوي انظر الى بعض ما قال: معلوم ان في كتب النحو ان اعرف المعارف ماذا؟ الضمير. اعرف المعارف، ما المعارف؟ الضمير، العدد، المشار، المرسوم، معرفات، المضاف، هذه المعارف، نشر المعارف. اعرف المعارف الضمير، واعرف المعارف من الضمير ومن التكلم ومن النطاق. لكن سيبويه قال: اعرف المعارف كلها على الاطلاق كلمه الله. وهذه الكلمه علم على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. الخير احمد استاذ سيبويه، وهذا الرجل له مؤلفات: العين، الجمل، العروض. وهذه المؤلفات جمع الناس من ورائها الملايين او الملايين، يعني ومات في القرن مثلا في الاول الهجري جمع الناس من ورائها الملايين. ما الملايين؟ مليارات. لكن كلمة مليارات أقل، مجموع اللغة العربية ولما يكون جمعا لعدد قليل ومن جمع العدد كثير. والجموع في اللغة العربية سبعة أنواع، سبعة أنواع. فإذا خطف أحد الناس مثلا ثلاثة أو أربعة قل مليارات، لكن لو زاد العدد على عشرة فقل ملايير، فملايير عدد كبير ضخم. نسأل الله السلامة والعافية. الخليل الرحمن جمع الناس من وراء كتبه المليارات أو الملايين، لأنك لو حسبت ما يأخذ منك مما يزيد على ألف سنة، والناس يأتون بمؤلفات ويطبعون ويحفظون وكذا ويجمعون الملايين. وهو أي الخليل الرحمن كان يعيش في كوخ صغير وليس عنده الا كوخ من الجاد اليابس. فاصل اليه سليمان الامير عالمه ليساله حاجته، فلما علم الخليل ان هذا عالم الامير، خرج اليه الخليل بقصه كوخ يابسه جافه، ثم قال لعالم الامير: هذا الخبز ما زال عندي، ما زال عندي، وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. فقال عالم سليمان: وماذا أقول لسليمان إذا رجعت إليه؟ هو تعذب من هذه الحالة، ماذا أقول له؟ فأنشده شعرا وكان الكبير شاعرا. فقال: تأمل الأبيات لما قرأتها أكثر بها أولا عندما تتذكر الحال الخليل. قال: أبلغ سليمان أني عنه في سعة، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. يعني هو غني لكن ليس معه مال. إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سقى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال. يقول: إنني أرى الناس لم أرى أحدا مات من الجوع، لأن الذي تكفر بالرزق إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولم أرى أحدا ثبت على حال. فالأحوال تتغير ولا يدوم حزن ولا سرور، ورب رجل قد ألاق وعيدهم في بؤر فيهم حين بدر سكت الدهر زمانا عنه ثم أبكى همزما حين لطق سقى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزا ولا يبقى على حال الرزق عن قدر يعني الرزق بقدر الله لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال يعني لكل الإنسان لا نوعية ولا بتتمشى رزقه هيزيد ولا يكون بيحل على قدر كل شيء منه ايه هيزيد الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال والفقر في النفس لا في المال تعريفه يخاطب عامل الامين وقيل انه قال والفقر في النفس لا في المال نعرفه كذاك الغنى في النفس لا المال فتاثر عامل الامين وذهب ليوجده الامين الرساله المتنبي شاعر معروف المتنبي وقد رجى أم سيف الدولة في قصيدة هذه القصيدة 45 بيتا يعني أكثرها كلها تأذن أو بعض أبيات فقط هذه الأبيات كتمت ببيتين كان الذي يحفظهما يعطيه سيف الدولة مالا كثيرا يعني تصور فحدث ذات يوم أن جلس سيف الدولة مع المتنبي ومع شاعر آخر يقال له أبو الحسن تأمل معي يقال له أبو الحسن فقال سيف الدولة لأبي الحسن يا أبا الحسن أتحفظ البيتين يعني البيتان اللذان قدم بهما وكتبت بهما القصيدة القصيدة منها أبيات ربما يحفظها بعضهم وهذه الأبيات هي ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال تأمل للهلال حرف ضوئي في آخر الأبيات لا هذا اللام هذا حرف الروم إذا القصيدة كل بيت فيها مكتوب باللام أما البيتان الأخيران اللذان إذا حفظهما رجل أخذ جائزة كبيرة لسيف الدولة فهما رأيتك بالذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في محال فإن تبغي الآلام وأنت منهم فإن الملك بعض دم الغزال هذه هما البيتان قال سيف الدولة لأبي الحسن يا أبي الحسن أتحفظ البيتين قال نعم ولكن بهما خلل خلل يعني بهما عيب فامتعض المتنبي وتغير وجهه وكاد أن يرفع يده ليضرب أبا الحسن وقيل إن المتنبي قال لأبي الحسن وما الخلم يا أبا الحسن وقيل إن سيف الدولة والذي قال لأبي الحسن ما الخلم يا أبا الحسن قال إنه قال كأنك مستقيم في محال ومستقيم ليس بالكون محال أو ليس بالظهر المحال إنما مستقيم بالظهر ماذا؟ معوج استقامة بالظهر إعجاج هذا هو الكلام فقال سيف الدولة لأبي الحسن ماذا قلت أنت تقول لو قلت هذين البيتين؟ قال بسرعة بديهة قال كنت أقول رأيتك في الذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في إعجاج إذا البيت قبل التعبير كأنك مستقيم في محال وبعد التعبير كأنك مستقيم في عوجاج تذكر كالدستور دستور قبل التعبير وبعد التعبير أن الله لا الدستور أو الدستور وهي كلمة فارسية أصلها لا دستور نقلت فصارت دستور فقال ايه الدولة لأبي الحسن لما غير الجامة جعلها مالا زينة؟ قال وماذا تقول في البيت الثاني يا أبا الحسن؟ قال أقول فإن تفت الألام وأنت منه فإن بيض بعض ذلك تجاهي. فظل يضحك سيف الدولة حتى سقط على الأرض، وقال هذا لا يصلح لملك أمثالنا يا أبا الحسن، إنما يصلح أن يباع في سوق الطيور، يعني هو بيع في الفضل. لما قال كلمة الدجال قلوا في سرعة البريد. أيها الإخوة الكرام، قالوا في بعض الأبيات استعار أحد الناس مني كتابا، كتاب ديوان الفاروق، وقالت له طبع مرة ويعني ربما يرفع بعد ذلك يصور. فأخذ نفسا من الديوان وقلت له متى تأتي بالكتاب؟ قال بعد أسبوع. فقلت له بعد شهر. ماذا؟ قال شهر كثير. قلت له لكن عليك أن تأتي به بعد شهر. مرة شهر وشهران وثلاث وأربع وخمسة وكذا. فتذكرت بيتين لأحد الشعراء أرسلتهما له في ورقة فأرسل الكتاب مع الورقة. فأخذت أترحم على هذا الشاعر الذي كان شعره سببا في رد الكتاب. إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى أن تغيره، وارضته لي سالما إني شغلت به لولا مخافة كذب العلم لانفضى. إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى، يعني فضلت من الهلاك أن تغيره، يعني لا تأتي الكتاب وقد سكب عليه الكون من الشاي فاحمر ورقه، أو كوه من الحبة فاضطر الورق، أو تدين به بدون شبه فاحذر وقيت الردى أن تغيره وارضته به سالما إني شغلت به لولا مخافة كذب العلم لانفضى. أحد الناس أحد الشعراء رأى الفقيرة في قريته مبهودا مطرودا لا يجد طعاما ولا شرابا، فكتب بعض الأبيات فقال يمشي الفقير وكل شيء صدقه والناس تغلق له أبوابها، وتراه مبقوتا وليس بمسلم، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أجنابها، وإن رأت يوما فقيرا مهزلا نبحت عليه وكشرت أنيابه. الشعر موهبة. كان رجل يسكن في بيت وله جار لا انقطع عليه بحياته، نسأل الله السلامة والعافية. فباع الرجل بيتا بثمن نقص، يعني البيت بدله 100,000 باعه 120، أي خدمة. فلامه الناس فقال يلومونني أن بعت بالرخص نفسي ولم يعلموا جارا هناك ينفقني، فقلت له كف الملام فإنما بجيرانها تغدو الديار وترقص. تأمل بعد ذلك في أبيات فيها عظات وشرف. أبو العتاهية وما أدراك ما أبو العتاهية. أبو العتاهية كان شاعرا زاهدا، يعني شعره مروج الصوت. قال له هارون الرشيد رحمه الله علمني يا أبا العتاهية. قال فتقبض يا أبا العتاهية. قال علمني يا أبا العتاهية. قال فتقبض يا أبا العتاهية. قال علمني ولن أقبض. فوعظه في أبيات أظن أنه لو قال شاعر لأحد الحكام الله أعلم بما يحدث له. قال لا تهمل الموت في لحظ ولا نفس، أنا أنوع حتى يعني لا نبل ولا نفس، لا تأمل الموت في لحظ ولا لسن، ولو تمنعت بالحجاج والحرم، واعلم بأن هذا الموت قاصدة لكل مدرع منا ومدرع. مدرع يعني يلبس الجلد، ومدرع يعني يلبس الجلد. ما بال دينك تبقى أن تدنسه وثوب نفسك مغسول من الدنس. طرد النجاة يعني طرد النجاة من عذاب النفس، طرد النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابان. لكن في الحقيقة نحن عشنا في الزمن في أعصر السودان، هناك سفينة دفعها الهواء بشدة فأخذت تجري على اليابان، يعني قطعة تجيب المفراش. فأظن الله أعلم لو كان أبو العتاهية يعيش الآن لغير الشطر الثاني من الثاني، إن السفينة لا تجري على اليابس. هناك السفينة جرت على اليابس في عطر السودان، أخذت تجري في إندونيسيا. والهواء يرفع ويتأخذ كل ما أمامها من مدارس ومعارف وديون. سبحان الله. لما قال هذه الأبيات هارون الرشيد ظل يبكي ويندهي حتى بل أمه من المآل. سبحان الله. المأمون الخليفة المأمون قال لأبي العتاهية أنشدني أحسن ما كنت للموت. كان يمشي مع أحد العمال فقال أحد الناس لعميه من هذا الذي يدل إليه المأمون؟ قال لا تعرف. قال لا أعرف، لو عرفت لسألتم عنه. قال إنه أبو العتاهية. وكان رجلا ذاكيا كثة ويلبس عبادة وثيابا بيضا، أي أبو العتاهية. قال المأمون لأبي العتاهية أنشدني أحسن ما كنت في الموت. فقال أبو العتاهية أنساك محياك المماتا، يعني أنساك منصبك الموت، أنساك محياك المماتا، فطلبت بالدنيا الثباتا، أو تقت بالدنيا وأنت ترى جماعتها شتاتا، وعزمت منك على الحياة وطولها عزما بتاتا، يا من رأى أبويه في من قد رأى كان فماتا، هل فيهما لك عبرة أم خفت أن لك انكلاتا، ومن الذي طلب التفتت من منيته ففاتا، كل تصبحه المنية أو تميته بياتا. فهذه الأبيات السبعة قالها أبو العتاهية للمأمون، فكانوا يهدون سماع الكلام عن الشعر موت. الشعر حسنه حسن، هذا الذي سبق في الشعر الحسن مقبول. هناك شعر غير حسن، شعر قبيح، شعر مرجوع، شعر لا يوافق شرع الله عز وجل. ومن ذلك قول احد المخذولين عن الزفاف،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أعلم بالمسجد شعراء. هناك شعر غير مقبول، شعر مقبول، شعر يخالف شرع الله عز وجل، شعر حسنه حسن وقبيح قبيح، هذه موجودة. قد يستخدمها الإنسان في الخير وقد يستخدمها في الشر. قال عن الشعراء عن الدخان قالوا تعافوا الدخان، فقلت لا ما به قباح. بعض الناس تنعكس احكام تريده فيرى الحرام حلال ويرى الحلال حرام، وهذا يلمح به
قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، شبهوا البيع بالربا، يعني جعلوا الربا كأنه أصل حلال عندهم فقاسوا عليه. قالوا يقول الشاعر قالوا طعام المغانا كفر فقلت لا به قباحا، يصير العقل في نشاط غريبة نظره وفيه عون على الفصاحة، ولم يرد بالحرام نص والأصل في شأنه إباحة، هذا يجلس في قمار أو في بطن. بقي بيتان وبيتان وينتهي الكلام إن شاء الله، يعني بقي بيتان. أحد أساتذة الجماعة أظهر لنا شهادة وكان عميل في اللغة العربية بالقاهرة، وهذا الرجل كان شعوري أو شعوري بعضهم مفضل على الشعر بعض السالكين، مات له أحد الأبناء ورثاه للديوان في العالم كان مفضل أو يتأثر، كان يمشي مع رجل من التوجيه والتعليم فتشاجر، وأخذ كل واحد منهما يعيب في الحقل الذي يتعلم فيه، أي يعيب في يعني الوزارة التي يتعلم فيها، فقال ذلك التعليم، قال له أنت تتبع وزارة التربية والتعليم، ثم ذكر بيتين هذا من الشعر غير المقبول حتى لا يتبنى فيه شيء من قال أوزارة التعليم صرت تكية، يعني ذات تكية، والجهل فيه خير ومقيم، أقسمت بالله العظيم ثلاثة ما فيه تربية ولا تعليم، فأمسك الآخر في شيء يريد أن يقربه به فأمسك به الناس. الأمة الآن تعيش بشيء من العشر، وهذا أمر شك، لأن الأمم الكافرة قد تداعت عليها وأصبحت أمم الكفر والشرك تعلن الحرب على أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي دائما أن نتذكر قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أحد الشعراء العسر أكرمه ليسر بعده، ولأجل عين ألف عين تكرم، والمرء يكره يومه ولعله تأتيه منه سعادة لا تنام. فالشعر موهبة، ومع أنه موهبة لكنه لا يليق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، إنما لم يليق به أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، يليق به أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، قد علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم، قال الله تعالى ولولا فضل الله عليه ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك من شيء، وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال الله تعالى في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما ينبغي أي لا ينبغي أن يكون شاعرا لا يتنازل مع مقاله الرفيع العال أن يقرأ الشعر، إنما الذي يقوله هو كلام الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي ان هو الا ذكر وقران مبين. هذا ما كنت اود ان اقوله لحضراتكم، او هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى من باب ادخال السرور على النفوس، اسال الله العلي القدير ان يعلمنا ما يكفر وان يدفعنا بما علمنا وان يزدنا علما، اسال الله عز وجل ان يهيئ لهذه الامه الكتاب الصالحين يقولون لك بالله وسنة النبي الأمين، صلى الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة الكرام الصالحين يقولونها بكتابه وسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أحدثه أسأل سال قال بيتان طرقتهما وأسأل ربي أن ينصح بهما في هذا الجنب إخواني. قال لا تنظرن إلى الفتاة تبرجت، ده شاعر قايل معانا في المنزل، لا تنظرن إلى الفتاة تبرجت إن النساء حبائل الشيطان، وكده احنا حيقول للنساء واذكر مليكك حيث قال لك اهبطي فإن التزمت حظيت بالرضوان، واذكر مليكك حيث قال لك اهبطي فإن التزمت حظيت بالرضوان. وفي التزمتني بيتان الاخران عفر جريبك في التراب تضرعا، عفر جبينك في التراب تضرعا، لعمري لذل مهر الهول، لا تحترن سجيدة تبغي بها رضوان رب للذنوب غفور. يعني الأخ الذي قال هذا الشعر يعني إن كان يريد تطوير هذه الملكة، وعنده ملكة الشعر، عنده الملكة، والملكة غالبا حتى لو كانت الملكة صوتا حسنا أو خطابة أو كتابة في كل حياتي تحتاج إلى جربة ومراس. أسأل الله عز وجل أن ينفع شيخنا الكريم النظار فضيلة الشيخ في زمان ربي وأعزائه فإذا نصر وأعزائه في النظار وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقدم الأعذار شيخنا الكريم النظار فضيلة الشيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة أنفع المحاضرات والسجيات التي استمعت إليها وطرق علي مغلوط الشعر في طريقة خاصة حابب كان فيها حتى من هو واللي هي طريقة خاصة في الصبيل طبعا تطلق بذكر وأعظم ما في الشعر طبعا مطلق ومعاني، لكن أيضا تطلق الشعر يوصل الكلام يوصل المعاني إلى مستمع بصورة تميز بصورة جيدة. بعض الشعراء يحسنون الكتابة ولا يحسنون الإلقاء، وبعضهم يحسنون الكتابة ويحسنون الإلقاء فشتان ما بين الفريقين. قضية الشعر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن من الشعر حكمة في حقيقة، والشعر كما يقولون الديوان العربي يعني لديه كلمة كلمة شعر. طبعا احنا اصبحنا في زمان نادرنا نهوى من كلمة الشعر، وان كانت بضاعتنا فيه اصبحت لا اقول مزجان ولكن اقول خاوية ضعيفة، لان لغتنا ايضا تطورت الى ما هو اكثر. نسأل الله ان يغير ربنا وان يردنا الى الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته لأنه هو في نفسه بأبي وأمي معجزة، لم ينطق بغير الوحي المشرق، بل في بعض الأثار الصحيحة أنه كان إذا طرق بيتا من الشعر ربما كثر، فكان أبو بكر الصديق يقول له لأبي أنت وأمي إنك لست بشاعر، مع أن الإنسان اللي بيكتب الشعر بيختار المشاعر، يعني أنا لما أنا شاعر يميز، ولما حين لا أكون شاعرا مش عايز أقول عليه، لكن فقدت ميزة تميز بها غيري. هكذا الشعر للناس خاصة ما كان منه في الحكم المواعظ، لهذا نادرا ما كنا نجد أحدا من أهل العلم إلا ويقبل الشعر ويقبل الشعر، بل كانوا يظلمون العلوم شعرا. بعض الناس يقول لهمته أن يأتي المختصرات العقلية أو غير العقلية حتى الفقهية والأصولية، يعني الحافظ الحكمي من الناس الذين تبحروا في النظر، نظر علم أصول الفقه شعرا، ونظر علم الفقه شعرا، ونظر علم أصول أصول الدين شعرا في كتابه المشهور جدا الوصول إلى علم الأصول. إذا كان بين النظر شرحا رواية معابد القبول، هذا الرجل كان دائما يحب أن يكتب أدبه الشعر، فإذا ما كتب كتابا منثورا يلخصه في صورة شعرية، لأنهم كانوا يجدون أن الشعر يسهل على الناس كسب العلوم، يسهل على الناس كسب العلوم. وأنتم تعرفون مثلا في علم التجويد، من يدرس كتاب التجويد والقراءات يقول أنا أدرس الشاطبي. الإمام الشاطبي نظم القراءات في منظومة عرفت باسمه، عرفت بإيه؟ بالشاطبي. وكانوا إذا أردت أن تدرس لابد أن تأتي بها، تحفظها أولا تفقه معانيها، ثم تأتي للشيخ ليقدم لك القوانين التي تحتكم اليها التلاوه وتحتكم اليها القراءه. ان كل شيء له قانون، بعض الناس يظن ان كلمه قانون كلمه كويسه، كلمه قانون يعني سنه، سنه نظام يسير عليه. والشعر له نظام وله لحوم كما قال قبيله الدكتور عادل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحال أو من الممكن أن يقول الشعر حتى ولو على سبيل الرواية. ولاحظوا أن نادرا ما تجد عربي يعيش في جزيرة العرب في مكة التوقيت الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتمتع بالشعر، لاستفاقته الشعر، كان استفاقتهم الشعر، وكان ديوانهم الشعر، وكانت أمثالهم وحكمهم الشعر. لكن المعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه أبدا أنه قرأ شعرا، مع أنه كان يحب الشعر ويعجب بالشعر. وهناك حديث كما قال الدكتور علي فينا شعرا، يعني هناك حديث تجد في الحديث بيت من أبيات الشعر كما في أصدق بيت قاله شاعر. هذا الحديث حديث الذي فيه ذكر غير دليل، قال ذكر شيء ما قال الله، يعني ما عدا الله، كل شيء ما عدا ربي باطل، يعني الى زوال، هو من العدم الى الزوال، من العدم الى الزوال. الرسول ذكر هذا الشخص، ولكن لما ذكر هذا البيت امام عثمان بن عفان الخليفه الثالث رضي الله تعالى عنه، قال وكل نبي لا محاله زائد، قال له كذب نعيم الجنه اذا يزول. مع ان القاعده البيانيه ان اللفظ العام يقبل ايه؟ التخصيص. والرجل حينما قال بيته لم يكن يعني نعيم الجنه، وإنما كان يعني نعيم الدنيا فلا أرجع إليه، كل نعيم يدور. يعني قائل هذا البيت وهو صحابي جليل، وأظن شيخ الدكتور علي أنه بطل كل شعري بعد ما قرأ القرآن، يعني لما آنس بالقرآن وأحب القرآن وحفظ القرآن، وكان من فحول الشعراء في الجاهلية، قال ما يعيش بشعر خالص. وفعلا ودي صح جدا يا اخوانا على الانسان نفسه تتوب الى نظم الشعر ويستحسن الناس شعره. فلما ياتي القران يقول لا تحدث وآلي بلا شعر. من محاسن الشعر انه بييسر لنا فهم القران. لان احنا الامه الان يا اخوانا مع القران الكريم في حال عجيب. انت ممكن تستمع الى سوره كامله من القران وربما تقراها وربما تحفظها ولا تكاد تقف على كثير او قليل من المعاني الذي يحملها الكلام. وده خطير. القران بالنسبه لنا اصبح كانه لفظ او نظم قد خلى من المعاني. والحقيقه انه نظم. لما اقول نظم مش معنى شعر، لان بعض يظن النظم يساوي شعر، لا، مملوء باجل المعاني واعظم المعاني وافضل المعاني. والاصل في سماع القران ان تمتلئ قلوبنا اجلالا وتعظيما للمتكلم لله سبحانه وتعالى، وفهما وتاثرا بالمعاني التي نتلوها او التي نتلو الفاظها وايها او نستمع اليها. فتجد الانسان اذا سمع الايه واحد، واذا سمع الايه تاثر الشعر تدريب على ذلك. ولهذا ما كان عنده مراوي من قراءه الشعر سواء في الجاهليه او في الاسلام في عصور الاسلام العديدة تجد أكثر على التصور والفهم والخطاب من غيره. خطاب الناس أصبحنا كما قلنا في هذا الزمان خاصة مع السؤال. وأنا يعني أتعجب منا أقول إذا كلمنا إذا كلم أحدنا الآخر مثلا، إذا تكلمت أنا وخاطبتكم تسمعون قليلا أو كثيرا مما أقول. حينما يخاطبنا ربنا نتأثر نتأثر كثيرا ما لا نفهم، كأنه كلام لزم للتعظيم. وجئ هذه الآفة جاءتنا من قضية تعظيم القرآن في مآتمنا. وعند تذكر مولانا أو الترحم على مولانا فأصبحت التلاوة لأجل التلاوة، والقراءة لأجل القراءة لا لأجل التذكر والفهم. ولذا أقول إن ضربنا على تعاطي مع الخطاب العربي مع النثر والشعر ويحاول ان يفهم هذه من ضمن الوسائل التي يستعين بها، خاصه اذا قرا كتابا معتبرا من كتب التفسير، خاصه اذا كان تفسيرا بالمكتوب. ومن اشهر التفاسير التي تعتبر المكتوب بيننا الان تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن الشعر كما قلنا ديوان مهم جدا، وحتى الخطيب المفوه يكون من جمله تاثيره في الناس استعماله للشعر. ولا تمثل الخطيب المفوه لا يستعمل الشعر في خطابه وفي كلامه. وبعض الشعر الذي ذكره لنا الدكتور علي كان يذكر حريص طبعا على النبي فرج الكلام ده من المحاضره المسموعه المرئيا لكي نحفظ هذه الاشعار ونستفيد منها، وقبل ذلك نستفيد من هذه الغايات التي اشار الى بعضها في هذه الصوره الكريمه صوره ياسين. مما يحضرني من الاشعار التي انا بطبعي اتاثر بها، انا عندي ابيات شعر اقراها على المنبر كل جمعه طبعا هم بيقولوا تحفظنا كل ما نعمل فيه يحفظ. دائما الخطبه الثانيه حينما احمد الله واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذكر ايه وحديثا وابياتا. اما الايه فهي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الايه دي بتقول ايه؟ فهي بعض الايه هذه توبة آدم، هذه توبة آدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا فسر بها قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولم يردد الأحاديث الموضوعة في ذلك كقول من قال إن آدم نظر إلى العرش فوجد مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال أتوسل إليك يا ربي محمد أن تغفر لي. ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلا وحب الجنة، لكن لا نثبت له فضيلة كذبها الكذابون أو وضعها الضعون. وهو عندنا فوق هذا الكذب وفوق هذا الزور فهو سيد ولد آدم يوم القيامة بنبي وربه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فهو إيه؟ أنا قلت لا إله إلا الله، أعرف الحديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر الصديق حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أما الأبيات أحيانا تصلها إلى اليدين وأحيانا تصلها إلى خمسة أو ستة أبيات، لأن معظم أبيات الحكم أحيانا يعبث بها الناس إما تعقيدا وإما زيادات وإما حذفا، ما هيش ملك حد، هي ملك الأمة كلها. الأبيات هي إيه؟ إلهي لا تعذبني فإني مغر بالذي قد كان مني. لاحظوا أن النبي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وبين الله بين ظلمنا كثيرا ظلما كبيرا فاغفرني، وبين إلهي لا تعذبني إليه. ولا علاقة به الأخلاص الخطوة عندي هي الرغبة في الأرض وأن أخرج بها من على المنبر، وأنا أعلم أن هناك من ربما يؤمن له في سره أو يدعو به دعوة فيها غير. إذا استحسن إلهي إلهي لا تعذبني فإني مضر بالذي وبكاد مني فما لي حيلة إلا رجائي لعبد فحص الغلظة تدار عني. البعض ينقلها ويقول لعبدك إن عفوت وحسن ظني، لعبدك إن عفوت. طبعا يعمل العبد على مشيئة الله عز وجل. وأعظم ما في هذه الأبيات البيت الختامي الذي أعتقد أنه ينطبق علي تماما من الله، يظن الناس بي خيرا وإني لشط ذاتي إلا الدعوة عنك. في حقيقة وكل إنسان لا يرى نفسه كذلك يجب أن يتهم نفسه، لابد أنه مريض بحجة، مريض بالرضا عن نفسه. لأن الحقيقة إن أكبر حتى هو أفضل بفضل الله أنت بفضل الله، ثم بفضل هذا الخطاب وهذه الدعوة. نعم بفضل هذا الخطاب وهذه الدعوة. هل نستحق هذا؟ أنا عن نفسي لا أريد أن أتكلم عن غيري، والله ما أملك رشوة، فأنا أقولها كل مرة أذكر نفسي بها. وفي بعض الأوقات قلت لقد ملنا الناس منها فلم تذكر لها، كيف البعض يقول أين تبيان؟ يعني لماذا لم تقل كبير أبيات؟ إن أبيات الشعر أحياناً بيكون لها تأثير في القلوب أكثر مما قلته أنت في كفار أبيات، مع أن الغربة لا شك أعظم بما فيها من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم والفقه، لا شك أعظم من الشعر، لكن أحياناً يكون الشعر أكثر وقعاً وتأثيراً في النفوس. ولهذا لا بد أن يغنى ولا بد أن يستغل. فكما قال الدكتور علي أن ربما قرب بيت يعني أصاب صاحبه بالمرض تماما حقيقي. وفي بيت مشهور للهجان المشهور جرير، وجرير هذا كان يعيش زمن بني أمية العصر الأول القرن الأول، وكان في حرب الهتاف الجميل والرزق، والأفضل النصراني كان يشترك شيء من إيه؟ الهجاء بينهم، وكان أحيانا الهجاء خفيف الظل، الهجاء كان خفيف. فجرير هجر رجلا من نميد، نميد قبيلة عربية، فالمفروض هيهجوه هيشتموا، هيقول له انتوا فيكم وصفتوا كذا وكذا 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 من قبائل، هو لم يذكر فيهم ولا صفة نقص ولا صفة مردودة، وإنما قال له طهوت قولك إنك من نمير فلا جعبا بلغت ولا كلابا. طهوت قولك يعني إيه مردودة شكل الأرض؟ أنت ربنا عرفك إيه؟ الطرف اللي هو إيه؟ طرف العين. وغض الطرف دي أخوانا في قال يعني حط من شأن الإنسان يعني شايف نفسك ليه؟ مع انها في الحقيقه قول عظيم ينبغي ان تتخلى قريبا، يعني ربنا يحفظ بيته كل المؤمنين يغض من ابصارهم. واعجبتني كلمه لبعض الدعاه يقول هي معنى الايه او معنى الاسماء مش غض البصر عن النساء او غض البصر عن النظره المحرمه لامراه ولا رجل ولا بها كما كانت تقول في بيتين، لكن الحقيقة هو غض الطرف عما لا ينبغي لك أن تنظر إليه، حتى أموال الناس ومتاع الناس. ربنا يقول النبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، نحن في مظلة أمثلة إحنا فيها دي إن إحنا نبص وبعض ولادنا وبعض شبابنا اللي يعطيك إحساس بالإيمان هو غض، والحقيقة ليس ذلك. يبقى عمال يبص على السيارات ودي وحفظ الموديلات والموبايلات ومش عارف في كاميرا وفي كاميرتين والمسألة وربما كانت ملياردير شايل موبايل 200 جنيه. فاستعجل الاستاذ يقول لك ايه انا هجيب لك انا اعمل ايه؟ ده بيقبل المصحف ده لا عايز كاميرا ولا عايز تسجل ولا عايز بلوتوث ولا مش عايز الكلام ده كله. هنا الفرق بين صاحب النظرة العملية اللي بيمسك وبين المسكين الغلبان الهوائي الذي يرى بهذا الشيء أنه لو فعل أو يرتفع به فالحقيقة أنه يبني به. هذا لما أراد أن يشوء أنه تغض الطرف إنك من مريض يتفق نفسك يتفق نفسك منين؟ منين؟ تغض الطرف إنك من مريض فلا تعبا تلقى كعب في مرض طويلة وكلاب قبيلة. قال له فلا كعبا بلغت ولا كلاب. طب ما له شتم وقال له ايه؟ لا مش شتم. لكن احد المعلقين على هذا الفيديو يقول والله اني لا اتخيل كل المبيعين يسمع هذا البيت فيبر هربا. يعني اي واحد يلتزم بقبيلة مبيع فلم يسمع الفيديو يعمل ايه؟ يتوارى يتوارى يعني ما ينطق. طبعا هذا ايجاب. كان بعض الشعراء الهجاء لما لا يجد احدا يهجوه يهجو نفسه. يعني واحد عايز يشكي وخلاص والحميده كان نموذج على هذا. واهم امر الخطاب ان يقطع لسانه ثم قطع لسانه بالصله. وكثيرا ما كان الخلفاء والامراء يقطعون الالسنه الشعراء بالصله لكن دي وعطيه تتكلم على سبب شكل ثاني. واحنا في زمن الصحابه يكون بهذا الدور قياما مبهرا. في صحابه قالوا حيث صلب على كامل حمله يحمل فيه الاميه المربوط المعلوم فيروح البيت حمله تعمل ايه؟ لحمل التعالي. الشعر كان شعر الهجاء كان بيفعل هذا قليلا من بعض الناس ممن لا شرف لهم ربما يفعلون هذا وهو ليس شعراء ولا يكتب حتى كلام ولا كتاب. لذلك يقول على اليوم حتى بسرعه عظيمه عشان يصححهم المقالات في الجورنال لان كل كتاباتهم تقريبا يعني لو نزل كما هي ولما بينزل هو عشان تشوف بقى الكلام الساقط والكلام الفاسد واللحن وال كل العيوب تجدها في أولاد الذين يتخذون من الرجال ويتخذون من البلاء. طبعاً مش عايزين من الشعر ولا من الرسال ولا من البلاء أي كلمة تؤذينا أو تحط من قبرنا أو نعتذر عنها. إياك مما يعتذر منه. وكان بعض المؤلفين لما يكتب الكتاب يتمثل في هذا البيت او في هذين البيتين يقول فلا تكتب بكتبك خير شيء يسرك في القيامه ان تراه. البيت اللي قبل الرسول ايه تصلي ويبقى الله ما عمل بيداه الشعر ما يضيع بالروح وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الثغر. يمكن بعض يبقى الثغر او يبقي الثغر لكن طبعا اصح ويبقى الثغر يعني على مدى الثغر ما تطلق يداه او ما كذبت يداه. فلا تكتب بكتبك غير شيء يسرك بالقيامه الى الثغر. اقول وكذلك ولا تنطق بلسانك وبفمك وبفمك غير شيء يسرك بالقيامه ان تراه. لأن الكلمة ربما ترتقي صاحبها إلى الدرجات العالية من الجنة وربما تهوي به إلى الحضيض الأسفل إلى النار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 طريقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحياناً الحكم الكتاب في الأشعار وبلاغة التطبيق بشكل تركيزي ومش عايزين تسأل أقل عايزين نتكلم في الشعر والكلام الحلو التسامي الجميلة دي اللي تذكر بالنفس ونستفيد منها كما قلنا في الاتجاه المفيد المتنبي. وده من أكثر الشعراء الذين قالوا في أشعارهم الحكم. عشان كده لما بتتبع حكم المتنبي تجد ايه كثيرة ومؤثرة وكلمات لذة قوية. وكثير من الناس يقدمون هذا الشاعر على كل شعراء الدنيا يقولون لم تعرف البشرية شاعرة في مثل شعر المتنبي. والمتنبي على فكرة جاب البيت هنا جاب البيت هنا ولو الشعر فقط في البيت لما راح لما طبعا لما رجع المتاح كان بيفتح ليه الدولة وكان طبعا في ولاية إمارة شيخ الدولة قاعد يمنيه وما بيعطيه. فطبعا شيخ الدولة وعرف إن فيه في مصر عبد أسود كان خادم ومملوك وصار ملكا على مصر اللي هو كابور القرشي قال لك بس أروح أمدح أقول أقول له أنت أبيض واحد في الدنيا أنت أحسن واحد في الدنيا هيديني إيه؟ قال لي خليني أحافظ على التصعيد ولا حاجة. فجد كفور عم يمتع فيه وبرضه كفور بأنه يعطيه مال لم يولد فرح من الآخر هذا كفور رح شاف الكفور وهربان وهو أرسل بهم على عرض البيت هم اللي هربوه وذكر فيه من الشارع في البيت وذكر منهم في ثلاثة ربع زمان وفي حال الصفة يسأل مدنبي في البيت. يقول في اختيار الصديق وفي أداب الصديق والبيت اللي تقرأه في قصيدة لكن تصوره أنا حفظته من وجه الكثير بعد كده أول كثير كثير منها نضحى نعرف منها توصيل الصلاة نعرف منها النهاردة إيه النهاردة الجمعة ولا السبت ولا الأربعاء ولا الثلاثة نعرف منها المواضيع إيه الأفراد إيه والعرب إيه إيه وأحيانا تجد فيها حكمة قد تكون هذه الحكمة نافعة. يقول من لي بإنسان إذا أغلطته وجهلت كان الحلم رد جوابي كان الحلم رد جوابي. يعني الاقي في الانسان صديق لما ازعله واغضبه واطول لساني عليه وصوتي يعني عليه الاقي هادي ويرد عليه الحلم والكلم. ما في الانسان اذا ارفضته وجهلت كان الحلم رد جوابي وتراه يصغي للحديث بقلبه وبعقله ولا عنده أدرى به. يعني اسمعني كأنه ايه؟
كلام جميل والله عزك منه. لأنه خايف عليك، خايف على التوفير بتاع التوفير المسلمين ده. طبعاً هذه أبيات لما تقرأها وتتأمل مع معنيها وتحاول تتخلق بشروط هذا كله، تقول بإيه؟ بضعف هذا التوفير. وأحياناً من الشعر كذاب كثيراً ما يكون الشعر كذاب أو كذباً. ربنا لو شعره يتبعه الضرورة. وأخبر أنه في كل والد يهنون واللي يتذوق الشعر قالوا كلمة عجيبة، قالوا أعذب الشعر كذاب. يعني هل كلنا شعر في العقيدة صادق نزل الكلام، لكن لما تقول كلام مش معقول يشد الناس أكثر، ودي آفة من آفة الشعر، آفة عظيمة من آفة الشعر. كما قال الدكتور علي طبعا لابد من السليقة في الشعر، يعني اللي يتعلم الألوان والحروف ويكتب شعر خالص للشعر، بس يا رب حاجة تكون شعرية جميلة. إنما إذا ربنا بيعطينا مهنة الشعر لازم هو يكون شعر كده من غير ما يتعلم. نعم ممكن يبقى في بعض الأخبار يضبط، وأنا أعلم بعض الناس لا يعرف الأوزان، لا يعرف العروض، وحاول أن يتعلم العروض فلم يفلح، لكنه إذا سمع البيت معوجا قد هذا المعوج. لكن هنا الشعر بيعتمد على الموسيقى، الجرس الموسيقى، فإذا حدث فيه اختلاف هنا في خلل، هنا في خلل، هنا في كذب. وما فعل الخليل بن أحمد إلا أن أقعد لنا هذه الأوزان وهذه العروض في قوانين تدرس وتعرض، لكن فضل هي قوانين صعبة، قوانين صعبة. وفي واحد من كبار الفقهاء أظن الأصمعي أو غيره حب يتعلم هذه القوانين على يد الخليل بن أحمد، قاعد يتعلم مش عارف يتعلم، يتعلم مش عارف يتعلم، ففي الآخر الخليل عايز يقول له ما كفاية عليك كده وشوف حاجة إيه كويسة في سنة. قال له خد قطع هذا بيه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. مش كل إنسان يعرف كل حاجة، ده برضه إيه؟ حكمة، ما أنتش عارف هنا، ربنا يسر لك وتبقى منتج هنا ونافع لنفسك ولأمتك في مجال آخر وفي مكان آخر. وطبعا انبسط جدا بقى لما أسمع هذا الشعر، شعر جميل، شعر شعري أبوي وشعر جدي، الكلام ده خالص بيبقى دايما مثير للقلب. عشان كده أنا ما حفظتش حاجة من الشاطرين، لكن حفظت من محاكاة جدي للشاطرين. أنا لم أرى جدي ولد، ما تقرب يقول جدي ولكلامه، فحفظت من محاكاته الشاطرية في بعض قصائده لما كنت أقول وبسم الله أبدأ ساكنة معونة رحمن رحيم تفضلا لك الحمد ربي مع صلاة مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا وآل وأصحاب متاعبك الذي تقدم عن حد ومد مسلمة وبعثك بالقرآن يشرق فجر كلام جدا طاعة لا تأكلا هو العروة الوثقى وأشرف أو أكرم شافع وخير حديث كلما عاد جهلا وأتوه الله صفوة خطه إذا ما اتقوا هل لم ترى الكل منزلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للعلم الحلال والحرام وأن يلزمنا آية وكتابة وأن يوفقنا للاقتداء بهدي وسنة حبيبه وخليله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وأشكر فضيلة الدكتور علي عمر على هذا اللقاء الممتع، لقاء طيب وهذه الأشعار الجادة والجميلة وهذا التفسير الراقي والرقيق لبعض مقاصد صورة يسير. وأنا تحديدا إن شاء الله سأعكس في المرحلة القادمة على تدارس الصورة، لابد من أن بعد هذا المدخل إن إحنا ما ندرس صورة جديدة، هذا المدخل من ناحية التفسير اللغوي، التفسير البياني، تفسير الأحكام، كل هذا لكي ننمي ننتفع بما سمعنا وننمي. إحنا الحمد لله أصبحنا أمة كاتبة قارئة، فلابد إن إحنا لما نسمع شيء وكان شيخنا غفر الله له كل ما أسمع منه شيء أروح على مطلبه. أبحث ووجد الكتاب الذي على الأرض، فتجد هندة وهذا في قراءة التحضير والمذاكرة، فإذا بك تحفظ العلم وتحفظ الكلام المبين الكلام الجيد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء وهذه القوة في ميزان حسناته شهيدا وسليما وربعا لأخر، وأن يكون له بالقرآن والقرآن معنا في تبريز الشرقية وفي كل مكان نذكر فيه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.